من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع من ربيع الأول لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده مع الدرس المتمم للأربعين من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زال حديثنا متواصلا عن هذه المعجزة الفريدة في عالم المعجزات، عن معجزة الإسراء والمعراج، وما زلنا مع هذه الآية الجليلة التي بدأ الله بها سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، مع قول الحق جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. توقفنا في اللقاء الماضي مع أربع كلمات فقط من كلمات هذه الآيات المباركات، وأسأل الله أن يبارك لنا الليلة في وقتنا لنعرج على بقية هذه الآية، إنه ولي ذلك ومولاه. أنهينا تفسير قول الحق تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وتوقفنا عند هذه الكلمة الجليلة: بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء من السرى، وهو السير ليلا كما ذكرت، فكلمة أسرى تحمل معها زمانها، ولا تحتاج إلى ذكر الزمان، فإن قلت أسرى فالمراد بها السير ليلا. ومع ذلك أكدها الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: ليلا، مع أن أسرى تحمل زمان الليل، لكن الله جل وتعالى أكد هذه الكلمة الجليلة بقوله سبحانه: ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليلا ظرف للإسراء، وهو للتأكيد، وفائدته رفع توهم المجاز، لأنه قد يطلق أيضا على سير النهار، يعني قد يطلق أيضا في لغة العرب على سير النهار، ويقال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل وليس في كل الليل. فالعرب تقول: سرى فلان ليلا إذا سار بعض الليل، وسرى في ليلة إذا سار في كل الليلة أو في جميع الليلة. ولا يقال أسرى ليلا
إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل كما ذكرت. وإذا وقع سيره في أول الليل يقال أدلج. ومن هذا قوله تعالى في قصة موسى وبني إسرائيل: فأسر بعبادي ليلا ليلا، أي من وسط الليل. هذا أحدث استشكالا. وجه الاستشكال أن السرى كما ذكرت هو السير ليلا، فلماذا أكد الله تبارك وتعالى هذه اللفظة التي تحمل معها زمانها، أكدها بقوله تبارك وتعالى ليلا؟ هذا هو وجه الاستشكال، أن الإسراء هو سير الليل، فإذا أطلق الإسراء فهم أنه واقع لا محالة ليلا، فهو كالصبوح. كالصبوح، الصبوح معروف أنه شراب الصباح أو شراب الصبح، ولا يحتاج إلى أن يقول العبد شربت الصبوح صباحا، لأنه لو قال شربت الصبوح فمعلوم أنه شربه في وقت الصباح. والجواب أن العرب يستعملون هذا أيضا في لغتهم في كثير من الأحيان للتأكيد. تقول مثلا: أخذ بيمينه، أو أخذ بيده، ومعلوم أن الأخذ لا يكون إلا باليد. وتقول مثلا: قال بلسانه، ومن المعلوم أن القول لا يكون إلا باللسان. والقرآن الكريم استعمل هذا أيضا في كثير من مواضعه. قال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، فهذا من باب التأكيد. وكما في قوله تعالى: يقولون بأفواههم، مع أن القول لا يكون إلا بالفم. وكما في قوله تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم، ومعلوم أن السقف لا يخر إلا من فوق، فهذا أسلوب من أساليب التأكيد في لغة العرب. قال الجوهري: وإنما قال ليلا، وإن كان السرى لا يكون إلا بالليل للتأكيد، كقولهم سرت أمس نهارا والبارحة ليلا، وهكذا. وقال الإمام السخاوي رحمه الله: وإنما قال ليلا والإسراء لا يكون إلا بالليل، لأن المدة التي أسري به فيها لا تقطع في أقل من 40 يوما، فقطعت به في ليل أو في جزء من الليل. والمعنى: سبحان الذي أسرى بعبده في ليل واحد من كذا إلى كذا، وهو موضع التعجب. أرجو أن يكون المراد في قوله تعالى ليلا بعد أسرى قد اتضح لكم، فهذا من باب التأكيد، وهذا مستعمل في لغة العرب، وقد استعمله القرآن الكريم كما بينت لكم آنفا. لكن السؤال المهم الذي قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين: ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى جعل الإسراء ليلا، ولماذا لم يجعل الله الإسراء نهارا ليراه المشركون والمعاندون أنه قد أسري به أمام أعينهم؟ لماذا كان الإسراء بالليل؟ والجواب على ذلك لكثير من أهل العلم قالوا: قال ابن دحية رحمه الله تعالى: كرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا بأمور منها انشقاق القمر وإيمان الجن به، وقد رأى أصحابه نيرانهم كما في صحيح مسلم، وقد ذكرت الرواية. وخرج النبي إلى الغار ليلا، وكان أكثر أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، بل وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، أي بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. والدلجة إذا أطلقت يراد بها أول الليل. عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. والليل وقت الاجتهاد للعبادة، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وكان قيام الليل في حقه واجبا، فلما كانت عبادته ليلا أكرم بالإسراء في الليل ليكون أجر المصدق به أكثر، ليدخل في من آمن بالغيب دون من عاينه نهارا. وقدم الحق تبارك وتعالى الليل في كتابه الكريم على ذكر النهار، فقال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين. وقال جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار، فقدم الليل أيضا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، إلى غير ذلك من الآيات. وقال ابن المنير رحمه الله: إنما كان الإسراء ليلا لأن الليل وقت الخلوة والاختصاص، ولأنه وقت الصلاة التي كانت مفروضة عليه صلى الله عليه وسلم في قوله: قم الليل إلا قليلا، الآيات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، ينزل إلى السماء الدنيا. واتفقنا على أننا نؤمن بجميع الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها، بل نؤمن بها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا مستو على عرشه، ومع ذلك في الوقت ذاته نؤمن بأنه يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله. سئل إسحاق بن راهويه: يا إسحاق، كيف تدعون أو تزعمون أن الله مستو على عرشه ثم يدع عرشه كل ليلة ليتنزل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول؟ فقال إسحاق: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن بإله مستو على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. ولا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال، لا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا والد له ولا ولد له ولا ند له ولا زوج له. جل ربنا وتعالى عن الشبيه والمثيل والنظير، يتنزل كل ليلة، هذا أيضا في فضل الليل وجلاله، إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ويقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. نعم أيها الأحبة، الليل أنس المحبين. الله، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا له على الأرض جباههم، وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم ابن القيم ويقول: فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. فهذه كرامة اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمسجد في اللغة اسم لمكان السجود، واتفقنا أننا سنقف مع كل كلمة. المسجد في اللغة اسم لمكان السجود، وفي الشرع موضع من الأرض يتخذ للصلوات الخمس. لنخرج بهذا التعريف مصلى العيد مثلا من كونه مسجدا، فالمسجد في الاصطلاح كل موضع في الأرض يتخذ للصلوات الخمس. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر من حديث أبي هريرة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وفي لفظ بخمس، واللفظ الذي أذكره الآن وهو المكتمل لمسلم: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، وفي لفظ أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض، ده الشاهد هنا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا عليه الصلاة والسلام. وحشنا يا شيخ محمد، فين صوتك من زمان ما سمعناك، ما سمعناش الصلاة على النبي بالصوت عليك الآن عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يقول: فضلت على الأنبياء بست، عليه الصلاة والسلام، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وذا الشاهد، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أما المسجد الحرام، عرفت معنى المسجد لغة واصطلاحا، لكن الله جل وعلا يقول: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام هو الكعبة، خلي بالك من التأصيل ده لأنه مهم جدا. المسجد الحرام هو الكعبة، والفناء المحيط بها المتخذ للعبادة بمكة المشرفة، ده تعريف المسجد الحرام. يبقى المسجد الحرام هو الكعبة، والفناء المحيط بها المتخذ للعبادة بمكة المشرفة، وهو مختلف أو يختلف سعة، هذا الفناء يختلف سعة وضيقا باختلاف العصور والأزمان بحسب كثرة الطائفين والعابدين. أعرف المسجد الحرام مرة أخرى: المسجد الحرام هو الكعبة، وأول من جعل للمسجد الحرام صورا، ما كان له الصور، وأول من جعل للمسجد الحرام من يوم أن بني إلى يوم أن بني الصور حوله، أول من جعل له هذا الصور لحمايته هو الفاروق الملهم عمر بن الخطاب سنة 17 للهجرة، وإلا فليس للبيت سور على الإطلاق يحيط به من كل ناحية من يوم أن رفع قواعده الخليل إبراهيم إلى أن حاطه بالصور فاروق الأمة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول بيت وضع للناس في الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الأول البك، هو الزحام الشديد، فسميت مكة ببكة لزحام المسلمين فيها في مناسك الحج والعمرة. والمعنى الثاني للبك هو كسر العنق، كسر العنق ودق العنق. قال عبد الله بن الزبير: ما قصد مكة أحد بسوء إلا دق الله عنقه. هذا هو المعنى الثاني لكلمة البك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهذا المسجد هو أفضل مسجد على وجه الأرض. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا، أي في المسجد النبوي المبارك، صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأفضل مسجد على وجه الأرض هو المسجد الحرام، هو أول بيت وضع لله عز وجل في الأرض. واختلف العلماء في أول من بناه، انتبهوا معي، هذا تأصيل مهم نحتاج إليه. اختلف العلماء في أول من بنى البيت الحرام أو المسجد الحرام. قال أهل العلم: أول من بنى البيت الحرام الملائكة. وقال أهل العلم: أول من بنى البيت الحرام آدم عليه السلام. ومن أهل العلم من قال إن أول من بنى البيت الحرام هو إبراهيم. والراجح والمتفق عليه أن قواعد البيت كانت قديمة، وكلف إبراهيم وإسماعيل فقط برفع هذه القواعد. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يا سلام، بس هقف ثانية واحدة عند قوله تعالى ربنا تقبل منا. يا أخي عاوزك، سبحان الله، إبراهيم مكلف بالبناء، إبراهيم مكلف بالبناء ومأمور بالبناء ومحدد له موضع البيت، ومع ذلك يتضرع إلى الله هو وولده إسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا. عشان ما تتنفخش، ما تتنفخش بعبادة ولا بعلم. إبراهيم الخليل وولده إسماعيل مع أنهما مأموران بالبناء يتضرعان إلى رب الأرض والسماء بهذا الدعاء الودود: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فمع كل عبادة حتى ولو استشعرت فيها الإخلاص فلا تنسى دعوة الخليل إبراهيم ودعوة الحليم إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن إبراهيم وإسماعيل رافع القواعد من البيت. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، حديث الطويل من حديث ابن عباس، وفيه أن ابن عباس قال، وهذا له حكم الرفع يقينا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال: ثم جاء إبراهيم بسارة وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت، حتى وضعها عند البيت، ما كانش لسه البيت بني، خلي بالك، حتى وضعها عند البيت. يبقى مكان البيت قديم معلوم، قواعد ظاهرة واضحة، لكن إبراهيم وإسماعيل رفع القواعد فحسب، وإلا فإن البيت قديم. قال: حتى وضعها وابنها إسماعيل وهي ترضعه عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. وفي الحديث أيضا في آخره: فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، أي في مكان مرتفع حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، يا سلام، أفئدة قلوبا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا باختصار في قوله تعالى: من المسجد الحرام إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. يا رب ائذن للأقصى أن يتحرر من أسر اليهود الملاعين على أيدي الموحدين المخلصين. اللهم ارزق الأمة صلاحا لتكون من جديد أهلا لصلاح الدين. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعرف الأول المسجد الأقصى، وهرجع معكم الليلة كده إلى أعماق التاريخ لنقف على الأكذوبة الكبرى لكلاب أهل الأرض من اليهود الذين يدعون زورا وبهتانا أن المسجد الأقصى قد بني على ما يسمى بالهيكل المزعوم. سأرجع بكم الليلة رجعة عودة طويلة عميقة إلى أعماق التاريخ، بل إلى قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، لنقف على هذه الحقيقة وعلى هذه الأكذوبة الكبرى التي يعلنها اليهود الآن، وهم يتحكمون في أحدث أبواق الدعاية في كل أو في جل وسائل الإعلام. المسجد الأقصى المراد به مسجد بيت المقدس، وسمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. وفي بعض أهل العلم قالوا لطيفة جميلة، قالوا رب العزة قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الأقصى يبقى فيه قاصي وفيه أقصى، يبقى فيه قاصي بعيد وفيه أبعد. قالوا وهذه الآية هذه لطيفة، يعني تقبل أو لا تقبل، قالوا بأن الله عز وجل بهذه الآية قد ذكر ضمنا مسجد النبي، لأنه سيكون بالنسبة إلى المسجد الحرام أقرب من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فأدرج مسجد النبي ضمنا، مع أن المسجد في هذا الوقت لم يكن قد بناه النبي بعد. لطيفة جميلة. فالأقصى الأبعد، فهو أبعد المساجد بالنسبة إلى المسجد الحرام، وهو معدن الأنبياء. مسجد الأقصى معدن، كلمة معدن يعني المكان الذي نبتوا فيه ونشأوا فيه وترعرعوا فيه، فجل الأنبياء نشأ في المسجد الأقصى. طب والله تخلي بالك من دي، بقول إذا كانت بيت المقدس وإذا كان المسجد الأقصى وهذه الأرض المقدسة، إذا كانت هذه الأرض قد جعلها الله جل وعلا منذ القدم سكنا للأنبياء، هل يديمها الله جل وعلا سكنا لقتلة الأنبياء؟ مستحيل، مستحيل. وهذا وعد قرآني ونبوي، بس مش محل الكلام وأنا فصلت هذا. فهو معدن الأنبياء من لدن الخليل، ولذا جمعوا له هناك كلهم، وأمهم المصطفى في محلتهم ودارهم، ليدل ذلك على أنه الرئيس المقدم والإمام الأعظم. ده كلام الحافظ ابن كثير. جمع له الأنبياء كلهم، فأمهم النبي في دارهم في محلتهم في ديارهم في المسجد الأقصى، قال ليدل ذلك على أن المصطفى هو الرئيس المقدم والإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. وقال أبو شامة المسجد الأقصى هو بيت المقدس الذي عمره، خلي بالك من كل كلمة، الذي عمره نبي الله سليمان بأمر الله عز وجل، وما زال مكرما محترما، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال شرعا إلا إليها، أي لا تقصد بالزيارة والتعظيم من جهة أمر الشرع إلا هذه الثلاثة. وكان أبعد مسجد عن أهل مكة أو من النبي صلى الله عليه وسلم، والأقصى أفعل من القصي، والقاصي هو البعيد. واختلف العلماء أيضا في أول من بناه، وخلي بالك من الكلام ده، اختلف العلماء في أول من بنى المسجد الأقصى، والراجح أن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو أول من بنى المسجد الأقصى. شايف شايف التأصيل فين؟ عشان ما يجيش حد يضحك عليك ويقول لك ده الأقصى مبني على الهيكل، ده أول من بنى الأقصى إبراهيم. إبراهيم، وهقول لك إزاي. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ سؤال مباشر، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ اللي بعد منه. قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الأقصى. قلت أبو ذر: قلت كم بينهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: 40 سنة بين إبراهيم وسليمان، أكثر من 900 سنة، وقال بعض المؤرخين 1000 سنة. فين إبراهيم وفين سليمان؟ 9 قرون أو يزيد، 9 قرون أو يزيد بين إبراهيم وبين سليمان. الله، تبدأ الرسول يقول بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. قلت كم بينهما؟ أبو ذر بيسأل النبي: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قال أبو ذر: قلت ثم أي؟ أبو ذر عاوز يعرف المسجد رقم 3. قلت ثم أي؟ فقال النبي: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض لك مسجد. جواب نبوي وبليغ. هنفضل بقى نعد الانت: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض لك مسجد. طيب، كيف نفهم هذا الحديث مع أن سليمان كما هو مشهور هو الذي بنى المسجد الأقصى كما هو معلوم، والرسول يقول بأن الأقصى بني بعد المسجد الحرام 40 سنة، والحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصح. تدبر معي، هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن الذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لأن النبي حدد بناءه بمدة هي من حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قرن ذكره بذكر المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم أيضا على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ارجع كده معايا شوية، ارجع لقبل الميلاد ب3000 سنة، قبل ميلاد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ب3000 سنة. اشتهر في كتب المحققين من المؤرخين أنه قد هاجرت قبائل عربية، خلي بالك شوف التأصيل، قبائل عربية من شبه الجزيرة العربية إلى شمال الجزيرة بسبب القحط والجد قبل الميلاد 3000 سنة. أسبق هذه القبائل العربية التي هاجرت من منطقة الجنوب والوسط في الجزيرة إلى منطقة الشمال، أشهر هذه القبائل العربية الفينيقيون. الفينيقيون قبائل عربية مشهورة جدا، فأقاموا على شاطئ البحر المتوسط فين؟ في الشمال، وأصبحت لهم حضارة على مدار التاريخ. وإلى الجنوب من الفينيقيين نزلت قبائل عربية أخرى أشهرها قبائل الكنعانيين. وحدث بعد 500 سنة من هجرة الفينيقيين، أي قبل الميلاد ب2500 سنة كما يقول المؤرخون، حدث تزاوج وخليط بين قبائل الفينيقيين وبين قبائل الكنعانيين اللي استقرت على الضفة الغربية لنهر الأردن. بدأ يستقر الكنعانيون على الضفة الغربية لنهر الأردن وجنوب الفينيقيين. سميت هذه الأرض بأرض كنعان، مشهورة جدا ومتردد هذا، يتردد هذا الاسم كثيرا جدا في التوراة، أرض كنعان. وقبل الميلاد بمئات السنين نزلت بالساحل المطل على البحر المتوسط في يافا وغزة قبائل من جزيرة، قبائل في جزيرة اسمها جزيرة كريت. هذه القبائل كانت تسمى قبائل فلسطين، تين بالتاء وليست بالطاء، فلسطين. وتم اختلاط وتزاوج بين هذه القبائل وبين الكنعانيين، وشكلوا خليطا فريدا يغلب عليه الدم العربي، وسميت المنطقة بالنسبة إلى هذه القبائل، سميت هذه المنطقة بمنطقة فلسطين بالطاء. في الشمال الشرقي لنهر الأردن كانت تعيش قبائل الآرميين التي وفدت من حوض نهر الفرات بعدما ازدحم هذا الحوض بالوافدين من جزيرة العرب. وهذه القبائل معروفة في الكتب القديمة باسم السوريين، وكانت عاصمتهم دمشق. وإلى جنوب البحر الميت كانت تسكن مجموعة أخرى من الآرميين في ثلاث ممالك، الأولى عمون، والثانية مؤاب، والثالثة أدوم. في هذه العصور عاش إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. عاش إبراهيم في العراق التي ولد بها، فإبراهيم مولود في أرض العراق، ثم اختلف بعد ذلك كما هو معلوم بالقرآن مع أبيه آزر ومع قومه الذين أمروا بإحراقه في النار، فاعتزل إبراهيم أباه وقومه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين الآيات. فهاجر إبراهيم من أرض العراق أو مما يعرف حينئذ ببلاد الشام إلى أرض كنعان، هاجر إلى أرض كنعان. وظل إبراهيم فترة في أرض الشام، ثم حدث جدب في ديار الشام، فترك إبراهيم الخليل أرض الشام ونزل إلى مصر. ثم لم يلبث إبراهيم في مصر قليلا، فعاد من مصر بسرعة خارجا إلى أرض كنعان بعد أن طمع في زوجته سارة، فرعون مصر في هذا الزمان لجمالها الشديد، فأخذ إبراهيم سارة وهاجر التي أهداها فرعون مصر في هذا الوقت إلى سارة لتخدمها. فخرج إبراهيم من مصر بسارة وهاجر التي تزوجها بعد ذلك بعدما وهبتها له سارة عليها السلام، ورزقه الله عز وجل منها بإسماعيل. فلما دبت الغيرة في قلب سارة أمرت إبراهيم أن يأخذ هاجر ورضيعها إلى مكان بعيد، فانطلق إبراهيم بأمر الله جل وعلا بهاجر ورضيعها إلى مكة، إلى المسجد الحرام، وقد ذكرت الحديث من قبل. ثم ترك إبراهيم سارة في أرض الشام وانطلق بهاجر وإسماعيل إلى أرض مكة، ثم عاد مرة أخرى إلى بلاد الشام وأقام في أرض كنعان بعد أن بنى البيت الحرام في مكة. فلما عاد من مكة إلى بلاد الشام أخذ إبراهيم في بلاد الشام مكانا جديدا ليعبد الله فيه كما بنى البيت الحرام في مكة. هذا المكان الذي بناه إبراهيم هو المسجد الأقصى. واضح يا أخوانا؟ يبقى دي أول لبنة، أول أساس وضع للمسجد الأقصى بعدما إبراهيم بنى البيت في مكة وعاد مرة أخرى من مكة إلى أرض كنعان، إلى أرض الشام، بلاد الشام. اتخذ إبراهيم معبدا لله تبارك وتعالى، أي مسجدا، بل وقيل مذبحا، والمذبح في لغتهم يسمى المسجد. يعني لو وقفت على كلمة المذبح في الكتب القديمة فيراد به المسجد، لأنهم كانوا يذبحون فيه القرابين إلى الله سبحانه، فأطلقوا عليه لفظ المذبح. فبنى إبراهيم المسجد الأقصى على هيئته التي بناه عليها ليعبد الله عز وجل فيه، كما بنى المسجد الحرام ليعبد الله عز وجل فيه في مكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم. خلي بالك عشان ما تحسش ان فيه يعني انفصال في التأريخ او تضارب في المعلومات. قال: فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم عليه السلام، لكن سليمان هو الذي بناه بناء عظيما. يبقى الأساس كان وضع والمسجد وضع، عندنا زاوية صغيرة، بعد كده يأتي بعد ذلك من يوسع الله عليه فيجعله هذا المكان مسجدا كبيرا، لكن الأساس وضع، والمسجد مشروعه وضع بالفعل، وأول من وضع هذا الأساس وهذا البناء وإن كان صغيرا هو من؟ إبراهيم. ثم جاء بعد ذلك سليمان فوسع وبنى وشيد وعظم بناء المسجد الأقصى تعظيما جليلا تعرفه الكتب القديمة بلا استثناء. قال الحافظ ابن كثير: إبراهيم عليه السلام لما قدم الشام أوحى الله إليه: إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك، فابتنى إبراهيم مذبحا، يعني إيه؟ مسجدا. فابتنى إبراهيم مذبحا شكرا لله على هذه النعمة، وضرب قبة شرقية بيت المقدس. القبة اللي هي المكان اللي هيتعبد فيه بقى، المكان اللي بناه، هي القبة دي اللي بنى عليها داود، واللي بنى عليها سليمان، واللي بنى عليها عبد الملك بن مروان، نفس القبة نفس المكان، لكن هناك من وسع وعظم البناء تعظيما كنبي الله سليمان، ثم بعد ذلك كعبد الملك بن مروان. قال صاحب تفسير التحرير والتنوير طارق بن عاشور: قال إبراهيم عليه السلام لما سكن أرض كنعان، وهي بلاد فلسطين، ما احنا اتفقنا ما هي أرض كنعان اللي كانت تسمى في الوقت ده بأرض ايه؟ فلسطين، خلاص في نفس المكان. قال إبراهيم عليه السلام لما سكن أرض كنعان وهي بلاد فلسطين نصب خيمة في الجبل شرقي بيت إيل، وبيت إيل يعني بيت الرب، بيت إيل يعني بيت الرب، شرقي بيت إيل، وبنى هناك مذبحا يعني مسجدا للرب. وأهل الكتاب يطلقون المذبح على المسجد لأنهم يذبحون القرابين في معابدهم، ومسجد إبراهيم هذا هو الموضع الذي توخى داود عليه السلام أن يضع عليه الخيمة وأن يبني عليه محرابه، أو أوحى الله إليه بذلك، وهو الذي أوصى ابنه، وهو الذي أوصى ابنه سليمان عليه السلام أن يبني عليه المسجد، أي المسجد الأقصى. واضح يا شباب؟ الأمور واضحة عشان ما تخدعش أن اليهود ملاعين ويزورون الحقائق. أنا بسأل الآن فين الهيكل؟ فين الأكذوبة التي ملأ الأرض بها اليهود الآن والتي تسمى بالهيكل؟ سليمان شيد بناء شيده إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأولى الناس بالأقصى مين؟ الموحدون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، فالموحدون هم أولى الناس بإبراهيم. الموحدون من أمة، من قوم موسى، من قوم عيسى، من قوم جميع الأنبياء، الموحدون من قوم محمد ومن أمة محمد هم أولى الناس بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وفي عهد يعقوب، يعقوب ده ابن مين؟ ابن إسحاق. ابن مين؟ ابن إبراهيم. في عهد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أعيد بناء المعبد. يبقى أول من أعاد البناء بعد إبراهيم مين؟ يعقوب. أعيد بناء المعبد الذي كان إبراهيم قد اتخذه قبة يتعبد فيها لله جل وعلا، وسمي ذلك الموضع بيت إيل أي بيت الله، وهو موضع بيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قال ابن كثير وهو بيت المقدس الذي جدده، الذي جدده بعد ذلك سليمان ابن داود عليهما السلام، وهو مكان الصخرة التي أعلمها يعقوب بوضع دهن عليها قبل ذلك، يعني علم مكان الصخرة في بعض الروايات بوضع طيبها بنوع من أنواع الدهن. ظل بيت المقدس الذي بناه إبراهيم وجدده يعقوب، ثم بعد ذلك تمر القرون والسنون ليشرع داود عليه السلام، فلم يمهله العمر فأوصى ابنه سليمان عليه السلام بتجديد البناء، فبناه سليمان بناء عظيما، بناء فخما ضخما، وظل بيت المقدس مقدسا مكرما لدى جميع الأنبياء ولدى جميع الموحدين من أتباع الأنبياء إلى أن زاد الله كرامته فاتخذه النبي قبلة يصلي إليها قبل أن يتوجه بوجهه إلى الكعبة. ففي الصحيحين أن النبي صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا إلى أن أمره الله تبارك وتعالى بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآيات. ثم زاد الله كرامة الأقصى فجعله منتهى مسرى النبي عليه الصلاة والسلام وبداية معراجه إلى السماوات العلى، وبارك الله تبارك وتعالى هذه الأرض كما قال جل وعلا في الآية التي نحن بصددها إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، والبركة هي الزيادة والنماء، وسأقف مع معنى البركة الآن. فهذه الأرض أرض مقدسة، والأقصى له منزلة في قلب كل موحد، بل في قلب كل من له قلب. ولم يكن تعلق المؤمنين والموحدين من بني إسرائيل بهذه المقدسات بأكثر من تعلق المؤمنين الموحدين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المقدسات. فالقدس والأقصى له مكانة في قلب كل من له قلب. فنحن لا ننظر إلى هذه الأماكن على أنها مباني وتراب وحدود، كما قال بعض المغفلين ما هذا الضجيج بيننا وبين اليهود، لماذا لا نعطي إليهم الأقصى وتنتهي المشكلة؟ بل وقد صرح بذلك بعض الزعماء ممن ابتليت الأمة بهم في هذه السنوات. فالصراع يا شباب بيننا وبين اليهود، وقد رددت ذلك مرارا، الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. وما يعلن اليهود الحرب الآن علينا إلا من منطلق العقيدة، وقد صرح بذلك أول رئيس لهذه الغدة السرطانية التي وضعت على الثرى الطاير بن غوريون، حينما أقرت الأمم المتحدة الخائنة بوجود هذه الدولة بعد الوعد المشؤوم وعد بلفور، قال بالحرف قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، لكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات.
فالقوم يتحركون بعقيدة، وقد أعلنها كل زعمائهم، ولا يعلن الحرب المتأججة الآن شارون إلا عن عقيدة. هو رجل يحترم عقيدته ويحترم دينه في الوقت الذي لا يجد فيه زعيما على وجه الأرض لا عربيا ولا غربيا يحترم دينه ولا يحترم عقيدته. فالقوم يتحركون عن عقيدة، وقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة والكتاب الأخير المهيمن على كل ما سبقه من الكتب وعلى كل ما سلفه من الرسالات، وقال تعالى له: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الأمر الذي ألقى مسؤولية حفظ وتكريم المقدسات بعد ذلك على كاهل المحمديين المنتسبين إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن مكة والكعبة كانتا مقدستين في ملة إبراهيم وإسماعيل، فامتد تقديسهما وتكريمهما عند هذه الأمة المسلمة، وبيت المقدس والمسجد الأقصى كان مقدسين في ملة إبراهيم وإسحاق، وامتد تقديسهما وتكريمهما كذلك عند الأمة المحمدية الموحدة. وقد وصف القرآن الكريم أرض بيت المقدس بصفات البركة والطهر والقدسية في آيات كثيرة. قال تعالى: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركنا حوله، ولم يقل باركنا فيه، مع أن البركة فيه أصل كما سأبين، إلا أن البركة قد امتدت واتسع مجالها ونطاقها فشملت الأرض حول المسجد الأقصى، فهي أرض مباركة بموعود الله تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا حكاية عن نبي الله موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فلما ارتد بنو إسرائيل على أدبارهم خاسرين، ضرب عليهم التيه وعوقبوا بالتيه في أرض سيناء 40 سنة عقوبة من الله تبارك وتعالى له. ثم انتقل هذا الإرث الجليل المبارك إلى الموحدين من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. الآيات إذن الآيات كثيرة التي تبين بركة وقدسية هذه الأرض المباركة، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا مكانة هذه الأرض ومكانة المسجد الأقصى، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ الحديث وقد ذكرته. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه مسلم، قال: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته، أي البراق بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين ثم عرج بي إلى السماء كما سأفصل إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله ثقات من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله. يا سلام، شايف دي نبوءة نبوية، لا يضرهم من خذلهم. شوف كل العالم الآن على هذه الفئة المباركة المقاتلة على أرض فلسطين: لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. بشرى جميلة. وفي الحديث الذي رأى الإمام أحمد وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قال أي ابن عمر: فقلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. قال: عليكم بالشام. بل وفي الحديث الجميل جدا الذي رأى الإمام أحمد في مسنده وقال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات ورواه البزار وقال الهيثمي أيضا ورجال البزار رجال الصحيح وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه. خلي بالك حديث جميل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري. ظل النبي معلقا بصره بعمود الكتاب فأتبعته بصري. قال عليه الصلاة والسلام: فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، يعني ألا وإن الإيمان بالشام في زمان الفتن. وفي الحديث الجميل الذي رواه الحاكم في المستدرك موقوفا على معاذ وقال إسناده صحيح وافق الحاكم الذهبي وقال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث إسناده جيد وهو حديث حسن وعليه نور الصدق وجلال النبوة. هكذا قال الحافظ: وعليه نور الصدق وجلال النبوة. من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب النبي بيده على فخذ معاذ ثم قال: إن هذا الحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد ها هنا، عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الجميل الذي رأى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وغيره عن أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوما يده على رأس أبي حوالة الأزدي. خلي بالك من البشرى دي، وضع النبي يده الشريفة على رأس أبي حوالة الأزدي وقال له إيه؟ قال: يا ابن حوالة، يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة. الله الله الله، أنت معايا ولا نمت؟ خلي بالك دي بشرى جميلة. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. نزلت، يبقى تنزل ولا مش هتنزل؟ وما تطع الهوى. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت، دنت يعني اقتربت، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والسؤال المهم الأخير: لماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ ليه ما كانش من المسجد الحرام إلى السماوات العلى على طول؟ ليه؟ لماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ والجواب أرجئه للأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.